بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب السير، باب في الأمراء على الجيوش والسرايا والوصية لهم بما ينبغي. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن يعني ابن مهدي هذا أو نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب السير. تحت هذا الكتاب أورد أبوابا عديدة تتعلق بالجهاد والسيرة والطريقة والنهج الذي يكون فيه. والسير جمع سيرة، وأطلق في هذا الكتاب على ما يتعلق بالجهاد، أطلق عليه سيرة لأنها متلقات من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في جهاده وغزواته. فإذا هذا الكتاب الأبواب التي تأتي تحته هي متعلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ونهجه وطريقته وسيرته في الجهاد. قال: باب في الأمراء على الجيوش والسرايا والوصية لهم بما ينبغي. الأمراء أي جعل الأمراء على السرايا وعلى الجيوش، وأن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أرسل سرية أو بعثا جعل عليهم أميرا، وهذا الأمير طاعته من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وطاعة الرسول من طاعة الله، ومن عصى أميره فقد عصى الله إلا في المعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فمن السنة اتخاذ الأمراء على الجيوش والسرايا. السرايا جمع سرية، وهي الخيل إذا بلغ العدد 400 ونحو ذلك، والجيش أكثر من ذلك، أكثر من ذلك العدد. قال: والوصية لهم بما ينبغي. الوصية لهم بما ينبغي، أي إذا بعث بعثا فإنه يوصيهم. ولهذا تأتي الوصية في حديث بريدة، وتأتي أيضا في حديث معاذ وأبي موسى، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الوصايا. فيوصى البعث ويوصى أميرهم أيضا خاصة بما ينبغي، أي ما ينبغي عليهم من لزوم تقوى الله عز وجل والرفق والإحسان في العمل ونحو ذلك من الوصايا النافعة الجامعة. بدأ بحديث بريدة وهو ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. فهذا فيه الأمر الأول، هو اتخاذ الأمراء على الجيوش والسرايا، وأن لهم الطاعة في غير المعصية، في غير معصية الله سبحانه وتعالى. قال: إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا. هاتان وصيتان جامعتان للخير كله. الأولى تتعلق بحق الله، والثانية تتعلق بحقوق العباد. حق الله عز وجل أن يلزم العبد تقواه في سره وعلانيته، في حله وترحاله، حيثما كان العبد اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وهي وصية السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم فيما بينهم. وتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. والجانب الآخر في الوصية يتعلق بحقوق العباد. قال: ومن معه من المسلمين خيرا. ومن معه أي أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وخيرا هذه تستوعب كل معاملة حسنة رفيقة طيبة، كل معاملة حسنة رفيقة طيبة. أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، هذا مثل قوله: وبالوالدين إحسانا. لا لم يعين نوعا من الإحسان ليشمل الإحسان كله بجميع أبوابه، وهنا لم يعين بابا من أبواب الخير ليشمل الخير كله، كل ما كان داخلا في الخير يتعامل معهم به. ولهذا الأصل في التعامل بين العباد أن يكون قائم على الخير، قائم على الخير، على المعاملة الخيرة الحسنة الرفيقة. قال: ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: اغزو بسم الله، أي ابدأ غزوك مستعينا بالله، لأن الباء في البسملة باء الاستعانة، فابدأ مستعينا بالله، أي قل بسم الله طالبا عونه ومده سبحانه وتعالى وتيسيره. والبسملة يبدأ بها في كل أمر ذي شأن، إذا أراد أن يكتب، إذا أراد أن يخرج من بيته، إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يقرأ، إلى غير ذلك، يبدأ بالتسمية. والتسمية فيها الاستعانة، فيها الاستعانة، فيها التوكل، فيها الاعتصام بالله عز وجل، فيها طلب البركة من الله جل وعلا. قال: اغزو بسم الله في سبيل الله. أوصاه أولا بالاستعانة ثم ثانيا بالإخلاص، نحو قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هذا العبادة والإخلاص فيها، وإياك نستعين، هذا الاستعانة. هنا أغزو بسم الله في سبيل الله جمع المعنيان اللذان في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة خالصة لله، والاستعانة بالله وحده. أغزو بسم الله في سبيل الله، أي مخلصين في سبيل الله، أي مخلصين لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه جل في علاه. قاتلوا من كفر بالله، وهذا فيه أن القتال للكفار المحاربين الصادين عن دين الله سبحانه وتعالى. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه جملة من الوصايا في الجهاد أوصاهم بها صلوات الله وسلامه عليه. الأولى النهي عن الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، فهذا يسمى غلول ولو كان شيئا يسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا دخل النار في بردة غلها، فالغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. ولا تغدروا، الغدر هو نقض العهد، إذا كان هناك عهد يحفظ ويرعى ولا ينقض. ولا تمثلوا، أي بالقتيل، بالتشويه له، بقطع أذنه أو أنفه أو تشويه وجهه أو نحو ذلك. ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا، أي الولد الطفل الصغير الذي ليس من أهل الجهاد ولا من شأنه الجهاد لا يقتل، ومثلهم كذلك النساء كما جاء في بعض الأحاديث. ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، أو هنا للشك، شك من الراوي، والخصال والخلال هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد، فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك منهم فما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. خيرهم بين خصال ثلاثة، فإنهم أجابوك إلى أي واحدة منهم فكف عنهم القتال. قال: ثم أدعهم إلى التحول. نعم، قال: ثم أدعهم إلى الإسلام. ثم أدعهم إلى الإسلام، كذا الرواية في جميع النسخ لصحيح مسلم بزيادة ثم أدعهم إلى الإسلام، مع أن السياق الآن فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فبدأ بذكر الخصال. فثم هذه ثابتة في جميع نسخ صحيح مسلم، والصواب عدم إثباتها، الصواب عدم إثباتها، كما روي الحديث عند غير مسلم في مصادر عديدة كسنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومسند أحمد ومسند البزار والأموال لأبي عبيد ومصادر عديدة ذكرت الحديث بدون هذا الحرف، حرف ثم. فالصواب عدم إثباتها، الصواب عدم إثباتها، لأن هذا هو ابتداء التفسير للخصال الثلاثة، ابتداء التفسير للخصال الثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم بدأ يفصلها: الأولى أدعهم إلى الإسلام، أدعهم إلى الإسلام، أدعهم إلى الإسلام، أي نبذ الشرك الذي هم عليه والإقبال على التوحيد الذي هو دين الله بإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة. فقوله أدعهم إلى الإسلام هو نظير قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: أن يوحدوا الله. فادعهم إلى الإسلام أي إلى التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. فإن أجابوك فاقبل منهم، انتهى الأمر، لأن هو المقصود. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن أجابوك فاقبل منهم أي دخولهم في الإسلام، وكف عنهم. ثم ادعهم، هذه الثانية، إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي المدينة، أي المدينة النبوية. وهذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، على كل من دخل في الإسلام. قال: ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها، يعني أسلموا ولم يهاجروا ولم يجاهدوا، بقوا في أماكنهم لكنهم أسلموا دخلوا في الإسلام، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني لا يعطون من الخمس ولا يعطون من الفي شيء، لكن فقراءهم يعطون من الزكاة صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم، لكن الفيء والخمس هذا ليس لهم فيه أي نصيب. قال: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، هذه الثالثة، فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أجابوك وكف عنهم، يعني إن أبوا الإسلام فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قال: وإذا حاصرت أهل حصن، أي ما قمت بحصار، قمت بحصار لقرية أو منطقة أو نحو ذلك حصارا يمنعهم من الخروج من أماكنهم، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. الذمة هو العهد، إذا قالوا لك أعطنا ذمة الله وذمة النبي عليه الصلاة والسلام، قل: لا، أنا أعطيكم ذمتي وذمة أصحابي، أي عهدي وعهد أصحابي. لا تقول أعطيكم عهد من الله أو عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العهد الآن من سيعمل به؟ الجميع، يلزم الجميع. قد يتسرع واحد من أطراف الجيش ويتعدى فينقض العهد، قد يتسرع، يلتزمون لهم بعهد لكن واحد من أطراف الجيش يتعدى وينقض العهد، فيكون إن أعطاهم الأمير عهد الله وعهد رسوله الذي نقض عهد من؟ عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال: لا تعطهم ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أعطهم ذمتك وذمة أصحابك، أي العهد منك ومن أصحابك. لماذا؟ قال: فإنكم أن تخفروا، يعني تنقضوا، فإنكم أن تخفروا أي تنقضوا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل ما قدمت، يعني لو حصل من واحد من أطراف الجيش تعدى وتسرع ونقض العهد، إن كانوا قد أعطوهم عهد الله وعهد رسوله يكون هذا نقض عهد من؟ عهد الله وعهد رسوله، لكن إن كان أعطاهم عهده وعهد أصحابه فالنقض لعهده وعهد أصحابه وليس لعهد الله وعهد رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أيضا مسألة ثانية تتعلق بالحصار، قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله. إذا قالوا لك نريد أن تحكم فينا بحكم الله، هو ماذا سيفعل الآن عندما يحكم فيهم بحكم الله؟ سيجتهد. وتقدم معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، وإذا اجتهد فأخطأ. إذن هو سيجتهد، وإذا اجتهد قد يصيب حكم الله وقد لا يصيب حكم الله. فإذا قالوا لا، فإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. ما معنى أنزلهم على حكمك؟ يعني قل لهم: أنا اجتهد في الحكم، اجتهد أن أصيب حكم الله سبحانه وتعالى، إن أصبته فبتوفيق الله لي، وإن أخطأت فهذا من اجتهادي وتقصيري وفهمي، فأنا اجتهد لكم في أن أصيب حكم الله سبحانه وتعالى، لكن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ولهذا في تمام الحديث قال: فإنك لا تدري ماذا أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ما تدري، أنت ستجتهد لكن لا تدري هل يكون اجتهادك مصيبا أو مخطئا. فلهذا أنزلهم على حكمك الذي تصل إليه باجتهادك، والمراد بحكمك أي حكمك الذي تجتهد فيه أن تصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى، لكن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. هنا قال فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. قال ولكن أنزلهم على حكمك ولم يقل وحكم أصحابك، مثل ما مر معنا في الذمة، قال ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ لأن العهد للجميع، يتناول الجميع، العهد يتناول الجميع، فهو عهد منه ومن أصحابه، فهو يتناول كل الأفراد. لكن الحكم المطلوب الآن هل هو من كل أفراد الجيش أو من أميرهم؟ من أميرهم، والأمير لا مانع أن يستشير بعض أهل الرأي منهم، لكن ليس حكما للجميع، الحكم للأمير. ولهذا لم يقل ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، وإنما قال ولكن أنزلهم على حكمك. نعم.
قال رحمه الله: باب في أمر البعوث بالتيسير. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا.
قال: باب في أمر البعوث بالتيسير، أي من الوصايا، جملة الوصايا التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا، يوصيهم بالتيسير، ويوصيهم بالتبشير، ويوصيهم بالتطاوع، إلى غير ذلك من وصاياه العظيمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن. بعثهما إلى اليمن بأن جعل كل منهما على منطقة، جعل كل منهما على منطقة، هذا على منطقة وهذا على منطقة، دعاة قضاة مصلحين إلى غير ذلك من المهام التي أوصاهم وكلفهم بها. لكن قال لهما عليه الصلاة والسلام: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. هذه ثلاث وصايا. الأولى التيسير، التيسير، يسر ولا تعسر، أي إلزم في الدعوة، في الإصلاح، في النصح، إلزم التيسير، التيسير على الناس ومجانبة التعسير. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن في معصية لله سبحانه وتعالى. وبشر ولا تنفر، بشر ولا تنفر، يعني في دعوتكم للناس تحرصون على التبشير وترغيب الناس للخير وفتح أبواب الخير لهم وعدم تقنيطهم وتيئيسهم من رحمة الله، مهما كانت الذنوب، مهما كانت الأخطاء، أخبروهم أن رحمة الله قريبة، وأن أبواب الرحمة مفتوحة، وأن أبواب التوبة ميسرة. بشر ولا تنفر، بشر ولا تنفر. بعض الناس يكون منفرا حتى في دعوته، حتى في دعوته، يعني يسمع الناس منه أو يسمع العصاة منه كلاما فتنقبض نفوسهم، ربما ازدادوا بعدا، وربما كان كلامه لهم فيه مزيد تيئيس لهم وتقنيط. قالوا: وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، أي توافق وتقارب في الأحكام، ولا تختلف، لأن الخلاف شر، والخلاف يتسبب بالفرقة، لأن الاختلاف يؤثر على الأتباع، يؤثر على الأتباع تأثيرا بالغا، ويوجد شرا، والخلاف شر. فأوصاهما بالتطاوع الذي هو التوافق وعدم الاختلاف. النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ذكر فوائد في هذا الحديث وفي هذه الوصايا عظيمة. يقول رحمه الله في هذا الحديث: الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير، من غير ضمها إلى التبشير. وفيه تأليف من قرب إسلامه، تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان، ومن بلغ ومن تاب من المعاصي، كلهم يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا، ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا. لأن لو أتى للعاصي جملة واحدة بأحكام لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا بد من كذا ولا بد من كذا ولا بد من كذا، ربما حس أن الأمر لا قبل له به فانصرف عن الطاعة. لكن يدرج فيها قليلا قليلا، ويغرس فيه الإيمان، يقوى فيه الإيمان، ويدرج في هذه الطاعات حتى يصبح ربما خيرا من الذي دعاه. وهذا يحصل كثيرا، ربما كان خيرا من الذي دعاه وكان سببا في صلاحه وهدايته. وقد كانت أمور، هذا دليل يذكره لما سبق، وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج. فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه، وكانت عاقبته غالبا التزايد منه. ومتى عسرت عليه أوشك ألا يدخل فيها، وإن دخل أوشك ألا يدوم أو لا يستحليها. هذا كلام عظيم جدا ذكره النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم تحت هذا الحديث. حتى أيضا يعني نحو هذا ما يتعلق بمن دخل جديدا في طلب العلم وأحس برغبة في الطلب، أحيانا يستشير بعض طلاب العلم المتقدمين ماذا أفعل، فيبدأ يرفع له إصبعه: احفظ كذا واحفظ كذا واحضر كذا وادرس كذا، ويسرد له قائمة طويلة جدا، فيشعر أن ما لها طاقة ولا لقبل بهذا الأمر، فما تقبل نفسه. لكن لو قال له، وهذا أنا أنصح به وأؤكد عليه، لو قال له: أبدا، ما فيه إلا 40 لنووي هذا الكتاب فقط، احفظه، وإذا حفظته في خير وكفاية، احفظ هذا الكتاب حفظا متقن، 40 حديث ما تأخذ منك وقتا طويلا، احفظها وأتقن حفظها، وهذه فيها كفاية لك، واستمع لشرحها لأكثر من عالم، ماذا صنعت به إذا فعلت هذا؟ ذوقته العلم وجعلته يدرك حلاوته وفتحت له بابه، ويدخل دخولا واسعا هو بعد ذلك بنهم ورغبة. لكن لو فوجئ من أول الطريق بعد أشياء وكذا، يجد الأمر في غاية الثقل والصعوبة. نعم.
قال رحمه الله: باب في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
قال: باب في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد. البعوث يعني التي يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون فيها من هم خارجين في هذه البعوث ومن ناب عنهم في رعاية أهليهم. فكان بعث سعيدا، قال عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، من كل رجلين رجل. هذا فيه أنهم مخيرين بين الخروج والبقاء، لكن من كل اثنين لا بد أن يخرج واحد، من كل اثنين لا بد أن يخرج واحد، ومن يبقى، من يبقى ولم يخرج من الاثنين فعليه أن يحسن إلى أهل وولد الخارج، يحسن إلى أهله وولده. قال ليخرج من كل رجلين رجل، يعني هذا على التخيير، لكن لابد من كل اثنين رجل، واحد يبقى واحد يخرج. ثم قال للقاعد الذي لم يخرج: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، كان له مثل نصف أجر الخارج، أي لإحسانه إلى أهله. ومر معنا سابقا عقوبة من خلفه بشر. نعم.
قال رحمه الله: باب الحد بين الصغير والكبير في من يجاز للقتال ومن لا يجاز. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك، فجعلوه في العيال، فاجعلوه في العيال.
نعم، هذا يؤجل للقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب السير، باب في الأمراء على الجيوش والسرايا والوصية لهم بما ينبغي. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن يعني ابن مهدي هذا أو نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب السير. تحت هذا الكتاب أورد أبوابا عديدة تتعلق بالجهاد، والسيرة والطريقة والنهج الذي يكون فيه. والسير جمع سيرة، وأطلق في هذا الكتاب على ما يتعلق بالجهاد، أطلق عليه سيرة لأنها متلقات من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في جهاده وغزواته. فإذا هذا الكتاب الأبواب التي تأتي تحته هي متعلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ونهجه وطريقته وسيرته في الجهاد. قال: باب في الأمراء على الجيوش والسرايا والوصية لهم بما ينبغي. الأمراء أي جعل الأمراء على السرايا وعلى الجيوش، وأن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أرسل سرية أو بعثا جعل عليهم أميرا، وهذا الأمير طاعته من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وطاعة الرسول من طاعة الله، ومن عصى أميره فقد عصى الله، إلا في المعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فمن السنة اتخاذ الأمراء على الجيوش والسرايا. السرايا جمع سرية، وهي الخيل إذا بلغ العدد 400 ونحو ذلك، والجيش أكثر من ذلك، أكثر من ذلك العدد. قال: والوصية لهم بما ينبغي. الوصية لهم بما ينبغي، أي إذا بعث بعثا فإنه يوصيهم، ولهذا تأتي الوصية في حديث بريدة، وتأتي أيضا في حديث معاذ وأبي موسى، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الوصايا. فيوصى البعث ويوصى أميرهم أيضا خاصة بما ينبغي، أي ما ينبغي عليهم من لزوم تقوى الله عز وجل والرفق والإحسان في العمل ونحو ذلك من الوصايا النافعة الجامعة. بدأ بحديث بريدة وهو ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. فهذا فيه الأمر الأول هو اتخاذ الأمراء على الجيوش والسرايا، وأن لهم الطاعة في غير المعصية، في غير معصية الله سبحانه وتعالى. قال: إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا. هاتان وصيتان جامعتان للخير كله. الأولى تتعلق بحق الله، والثانية تتعلق بحقوق العباد. حق الله عز وجل أن يلزم العبد تقواه في سره وعلانيته، في حله وترحاله، حيثما كان العبد اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وهي وصية السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم فيما بينهم. وتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. والجانب الآخر في الوصية يتعلق بحقوق العباد. قال: ومن معه من المسلمين خيرا. ومن معه أي أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وخيرا هذه تستوعب كل معاملة حسنة رفيقة طيبة، كل معاملة حسنة رفيقة طيبة أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. هذا مثل قوله وبالوالدين إحسانا، لم يعين نوعا من الإحسان ليشمل الإحسان كله بجميع أبوابه، وهنا لم يعين بابا من أبواب الخير ليشمل الخير كله، كل ما كان داخلا في الخير يتعامل معهم به. ولهذا الأصل في التعامل بين العباد أن يكون قائم على الخير، قائم على الخير، على المعاملة الخيرة الحسنة الرفيقة. قال ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزو بسم الله، أي ابدأ غزوك مستعينا بالله، لأن الباء في البسملة باء الاستعانة، فابدأ مستعينا بالله، أي قل بسم الله طالبا عونه ومده سبحانه وتعالى وتيسيره. والبسملة يبدأ بها في كل أمر ذي شأن، إذا أراد أن يكتب، إذا أراد أن يخرج من بيته، إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يقرأ، إلى غير ذلك، يبدأ بالتسمية. والتسمية فيها الاستعانة، فيها الاستعانة، فيها التوكل، فيها الاعتصام بالله عز وجل، فيها طلب البركة من الله جل وعلا. قال اغزو بسم الله في سبيل الله، أوصاه أولا بالاستعانة ثم ثانيا بالإخلاص، نحو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا العبادة والإخلاص فيها، وإياك نستعين هذا الاستعانة. هنا أغزو بسم الله في سبيل الله جمع المعنيان اللذان في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة خالصة لله والاستعانة بالله وحده. أغزو بسم الله في سبيل الله أي مخلصين في سبيل الله، أي مخلصين لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه جل في علاه. قاتلوا من كفر بالله، وهذا فيه أن القتال للكفار المحاربين الصادين عن دين الله سبحانه وتعالى. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه جملة من الوصايا في الجهاد أوصاهم بها صلوات الله وسلامه عليه. الأولى النهي عن الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، فهذا يسمى غلول ولو كان شيئا يسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا دخل النار في بردة غلها، فالغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. ولا تغدروا، الغدر هو نقض العهد، إذا كان هناك عهد يحفظ ويرعى ولا ينقض. ولا تمثلوا، أي بالقتيل، بالتشويه له، بقطع أذنه أو أنفه أو تشويه وجهه أو نحو ذلك. ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، أي الولد الطفل الصغير الذي ليس من أهل الجهاد ولا من شأنه الجهاد لا يقتل، ومثلهم كذلك النساء كما جاء في بعض الأحاديث. ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، أو هنا للشك، شك من الراوي، والخصال والخلال هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد، فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك منهم فما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. خيرهم بين خصال ثلاثة، فإنهم أجابوك إلى أي واحدة منهم فكف عنهم القتال. قال: ثم أدعهم إلى التحول. نعم، قال: ثم أدعهم إلى الإسلام. ثم أدعهم إلى الإسلام، كذا الرواية في جميع النسخ لصحيح مسلم بزيادة ثم ادعهم إلى الإسلام، مع أن السياق الآن فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فبدأ بذكر الخصال. فثم هذه ثابتة في جميع نسخ صحيح مسلم، والصواب عدم إثباتها، الصواب عدم إثباتها، كما روي الحديث عند غير مسلم في مصادر عديدة كسنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومسند أحمد ومسند البزار والأموال لأبي عبيد ومصادر عديدة ذكرت الحديث بدون هذا الحرف، حرف ثم. فالصواب عدم إثباتها، الصواب عدم إثباتها، لأن هذا هو ابتداء التفسير للخصال الثلاثة، ابتداء التفسير للخصال الثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم بدأ يفصلها: الأولى أدعهم إلى الإسلام، أدعهم إلى الإسلام، أدعهم إلى الإسلام، أي نبذ الشرك الذي هم عليه والإقبال على التوحيد الذي هو دين الله بإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة. فقوله أدعهم إلى الإسلام هو نظير قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: أن يوحدوا الله. فادعهم إلى الإسلام أي إلى التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. فإن أجابوك فاقبل منهم، انتهى الأمر، لأن هو المقصود. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن أجابوك فاقبل منهم أي دخولهم في الإسلام، وكف عنهم. ثم ادعهم، هذه الثانية، إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي المدينة، أي المدينة النبوية. وهذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، على كل من دخل في الإسلام. قال: ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها، يعني أسلموا ولم يهاجروا ولم يجاهدوا، بقوا في أماكنهم لكنهم أسلموا دخلوا في الإسلام، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني لا يعطون من الخمس ولا يعطون من الفي شيء، لكن فقراءهم يعطون من الزكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لكن الفي والخمس هذا ليس لهم فيه أي نصيب. قال: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، هذه الثالثة، فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أجابوك وكف عنهم يعني إن أبوا الإسلام فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قال وإذا حاصرت أهل حصن أي ما قمت بحصار لقرية أو منطقة أو نحو ذلك حصارا يمنعهم من الخروج من أماكنهم فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. الذمة هو العهد. إذا قالوا لك أعطنا ذمة الله وذمة النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أنا أعطيكم ذمتي وذمة أصحابي أي عهدي وعهد أصحابي. لا تقول أعطيكم عهد من الله أو عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العهد الآن من سيعمل به؟ الجميع، يلزم الجميع. قد يتسرع واحد من أطراف الجيش ويتعدى فينقض العهد. قد يتسرع يلتزمون لهم بعهد لكن واحد من أطراف الجيش يتعدى وينقض العهد فيكون إن أعطاهم الأمير عهد الله وعهد رسوله الذي نقض عهد من؟ عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال لا تعطهم ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما أعطهم ذمتك وذمة أصحابك أي العهد منك ومن أصحابك. لماذا؟ قال فإنكم أن تخفروا يعني تنقضوا فإنكم أن تخفروا أي تنقضوا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل ما قدمت يعني لو حصل من واحد من أطراف الجيش تعدى وتسرع ونقض العهد إن كانوا قد أعطوهم عهد الله وعهد رسوله يكون هذا نقض عهد من؟ عهد الله وعهد رسوله. لكن إن كان أعطاهم عهده وعهد أصحابه فالنقض لعهده وعهد أصحابه وليس لعهد الله وعهد رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أيضا مسألة ثانية تتعلق بالحصار. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. إذا قالوا لك نريد أن تحكم فينا بحكم الله هو ماذا سيفعل الآن عندما يحكم فيهم بحكم الله؟ سيجتهد. وتقدم معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ. إذن هو سيجتهد وإذا اجتهد قد يصيب حكم الله وقد لا يصيب حكم الله. فإذا قالوا لا لا فإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. ما معنى أنزلهم على حكمك؟ يعني قل لهم أنا أجتهد في الحكم أجتهد أن أصيب حكم الله سبحانه وتعالى إن أصبته فبتوفيق الله لي وإن أخطأت فهذا من اجتهادي وتقصيري وفهمي فأنا أجتهد لكم في أن أصيب حكم الله سبحانه وتعالى. لكن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ولهذا في تمام الحديث قال فإنك لا تدري ماذا أتصيب حكم الله فيهم أم لا. ما تدري أنت ستجتهد لكن لا تدري هل يكون اجتهادك مصيبا أو مخطئا. فلهذا أنزلهم على حكمك الذي تصل إليه باجتهادك، والمراد بحكمك أي حكمك الذي تجتهد فيه أن تصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى. لكن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. هنا قال: فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. قال: ولكن أنزلهم على حكمك، ولم يقل وحكم أصحابك، مثل ما مر معنا في الذمة، قال: ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ لأن العهد للجميع، يتناول الجميع، العهد يتناول الجميع، فهو عهد منه ومن أصحابه، فهو يتناول كل الأفراد. لكن الحكم المطلوب الآن هل هو من كل أفراد الجيش أو من أميرهم؟ من أميرهم، والأمير لا مانع أن يستشير بعض أهل الرأي منهم، لكن ليس حكما للجميع، الحكم للأمير. ولهذا لم يقل ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، وإنما قال: ولكن أنزلهم على حكمك. نعم.
قال رحمه الله: باب في أمر البعوث بالتيسير. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا.
قال: باب في أمر البعوث بالتيسير، أي من الوصايا، جملة الوصايا التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا يوصيهم بالتيسير، ويوصيهم بالتبشير، ويوصيهم بالتطاوع، إلى غير ذلك من وصاياه العظيمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن. بعثهما إلى اليمن بأن جعل كل منهما على منطقة، جعل كل منهما على منطقة، هذا على منطقة وهذا على منطقة، دعاة قضاة مصلحين، إلى غير ذلك من المهام التي أوصاهم وكلفهم بها. لكن قال لهما عليه الصلاة والسلام: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. هذه ثلاث وصايا. الأولى التيسير، التيسير، يسر ولا تعسر، أي إلزم في الدعوة، في الإصلاح، في النصح، إلزم التيسير، تيسير على الناس ومجانبة التعسير. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن في معصية لله سبحانه وتعالى. وبشر ولا تنفر، بشر ولا تنفر، يعني في دعوتكم للناس تحرصون على التبشير وترغيب الناس للخير وفتح أبواب الخير لهم وعدم تقنيطهم وتيئيسهم من رحمة الله، مهما كانت الذنوب، مهما كانت الأخطاء، أخبروهم أن رحمة الله قريبة، وأن أبواب الرحمة مفتوحة، وأن أبواب التوبة ميسرة. بشر ولا تنفر، بشر ولا تنفر. بعض الناس يكون منفرا حتى في دعوته، حتى في دعوته، يعني يسمع الناس منه أو يسمع العصاة منه كلاما فتنقبض نفوسهم، ربما ازدادوا بعدا، وربما كان كلامه لهم فيه مزيد تيئيس لهم وتقنيط. قالوا: وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، أي توافق وتقارب في الأحكام ولا تختلف، لأن الخلاف شر، والخلاف يتسبب بالفرقة، لأن الاختلاف يؤثر على الأتباع، يؤثر على الأتباع تأثيرا بالغا، ويوجد يوجد شرا، والخلاف شر. فأوصاهما بالتطاوع الذي هو التوافق وعدم الاختلاف. النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ذكر فوائد في هذا الحديث وفي هذه الوصايا عظيمة. يقول رحمه الله في هذا الحديث: الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير، من غير ضمها إلى التبشير. وفيه تأليف من قرب إسلامه، تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان، ومن بلغ ومن تاب من المعاصي، كلهم يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا، ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا. لأن لو أتى للعاصي جملة واحدة بأحكام لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا بد من كذا ولا بد من كذا ولا بد من كذا، ربما حس أن الأمر لا قبل له به فانصرف عن الطاعة. لكن يدرج فيها قليلا قليلا، ويغرس فيه الإيمان، يقوى فيه الإيمان، ويدرج في هذه الطاعات حتى يصبح ربما خيرا من الذي دعاه. وهذا يحصل كثيرا، ربما كان خيرا من الذي دعاه وكان سببا في صلاحه وهدايته. وقد كانت أمور، هذا دليل يذكره لما سبق، وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج. فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه، وكانت عاقبته غالبا التزايد منه. ومتى عسرت عليه أوشك ألا يدخل فيها، وإن دخل أوشك ألا يدوم أو لا يستحليها. هذا كلام عظيم جدا ذكره النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم تحت هذا الحديث. حتى أيضا يعني نحو هذا ما يتعلق بمن دخل جديدا في طلب العلم وأحس برغبة في الطلب، أحيانا يستشير بعض طلاب العلم المتقدمين ماذا أفعل، فيبدأ يرفع له إصبعه: احفظ كذا واحفظ كذا واحضر كذا وادرس كذا، ويسرد له قائمة طويلة جدا، فيشعر أن ما لها طاقة ولا لقبل بهذا الأمر، فما تقبل نفسه. لكن لو قال له، وهذا أنا أنصح به وأؤكد عليه، لو قال له: أبدا، ما فيه إلا 40 لنوي هذا الكتاب فقط، احفظه، وإذا حفظته في خير وكفاية، احفظ هذا الكتاب حفظا متقن، 40 حديث ما تأخذ منك وقتا طويلا، احفظها وأتقن حفظها، وهذه فيها كفاية لك، واستمع لشرحها لأكثر من عالم، ماذا صنعت به إذا فعلت هذا؟ ذوقته العلم وجعلته يدرك حلاوته وفتحت له بابه، ويدخل دخولا واسعا هو بعد ذلك بنهم ورغبة. لكن لو فوجئ من أول الطريق عد أشياء وكذا، يجد الأمر في غاية الثقل والصعوبة. نعم.
قال رحمه الله: باب في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
قال: باب في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد. البعوث يعني هي التي يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون فيها من هم خارجين في هذه البعوث ومن ناب عنهم في رعاية أهليهم. فكان بعث سعيدا، قال عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، من كل رجلين رجل. هذا فيه أنهم مخيرين بين الخروج والبقاء، لكن من كل اثنين لا بد أن يخرج واحد، من كل اثنين لا بد أن يخرج واحد، ومن يبقى، من يبقى ولم يخرج من الاثنين فعليه أن يحسن إلى أهل وولد الخارج، يحسن إلى أهله وولده. قال ليخرج من كل رجلين رجل، يعني هذا على التخيير، لكن لابد من كل اثنين رجل، واحد يبقى واحد يخرج. ثم قال للقاعد الذي لم يخرج: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. كان له مثل نصف أجر الخارج، أي لإحسانه إلى أهله. ومر معنا سابقا عقوبة من خلفه بشر. نعم.
قال رحمه الله: باب الحد بين الصغير والكبير في من يجاز للقتال ومن لا يجاز. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العيال.
نعم، هذا يؤجل للقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.